قال رحمه الله المبحث التاسع الحق أنه لا دلالة للصيغة لا على الفور ولا على التراخي. نعم الكلام في المبحث التاسع وهو المبحث الأخير من مباحث صيغة الأمر، والكلام في هذا الباحث منعقد لبيان مطلب الفور والتراخي. أولا ينبغي تحرير محل الكلام والباحث، أنه تارة تكون الصيغة مقرونة بقرينة خاصة بلا فرق في كونها مقالية أو مقامية يستفاد من خلالها أن الصيغة دالة على الفورية، كما لو كان المولى مشرفا على الهلاك مثلا فقال لعبده ائتني بالماء، فإنه هنا من الواضح أنه لا بد من إتيان العمل فورا في الخارج، وهذا لا كلام لنا فيه. وتارة أخرى الصيغة مقرونة بقرينة خاصة كذلك، أي بلا فرق يستفاد من خلالها أن الصيغة دالة على التراخي والتأخير، لا لزوم الإتيان بالمأمور به فورا. وهذا أيضا لا كلام لنا فيه، فإنا نتبع القرينة الخاصة في البين. إنما الكلام في الموارد التي تأتي الصيغة مطلقة وعارية عن كل قرينة خاصة في البين، فلو كنا نحن وإطلاق الصيغة فهل الصيغة والحالة هذه دالة على الفور ولزوم الإتيان بمتعلقها فورا وفي أول أزمنة الإمكان، وإلا ففي الجزء الثاني فورا ففورا، أم أن الصيغة دالة على التراخي وأنه هناك حق للمكلف، حق في التأخير وتأخير امتثال المأمور به خارجا، أم لا هذا ولا ذاك. أقوال في المسألة، منها ما ذهب إليه بعض كالشيخ الطوسي رحمه الله من أن الصيغة عند الإطلاق دالة على الفور ومنها أن الصيغة عند الإطلاق دالة على التراخي، ثم أن التراخي في كلماتهم قد فسر بتفسيرين ونحوين من التفسير. النحو الأول أو التفسير الأول أن التراخي بهذا المعنى أنه كما أن الفور واجب، فكذا الذي مقابله أعني التراخي فهو واجب. التفسير الآخر أن التراخي بهذا المعنى بهذا المعنى أن الفورية ليست واجبة بل التأخير جائز، بل التراخي جائز، فيكون التراخي جائزا لا واجبا. فالتراخي على التفسير الأول فسر بالعقد الإيجابي، وأنه ماذا؟ وأنه واجب. بينما على التفسير الثاني فسر بالعقد السلبي، وأن معناه أن الفورية ليست واجبة بل التأخير جائز. القول الثالث قول بالاشتراك اللفظي بينهما، وأن الأمر موضوع لكل منهما على حدة، وقول آخر في المسألة القول بالتوقف. ثم أن أصحاب التوقف أيضا اختلفوا فيما بينهم. وكيف كان؟ نأتي إلى عقيدة ومختار الماتن في المسألة. فقد ذهب رحمه الله تبعا للمشهور إلى أن الصيغة عند الإطلاق لا دلالة فيها لا على الفور ولا على التراخي، بل غاية ما تدل عليه الصيغة طلب أصل إيجاد الطبيعة. ثم بعد هذا المدعى استدرك بقوله نعم، وحاصله أن المولى لو كان في مقام البيان وأطلق كلامه من دون تقييد بفور بالفور ولا التراخي، فمن إطلاق الصيغة أو فمقتضى إطلاق الصيغة جواز التراخي، وأنه يحق للمكلف أن يؤخر في اتيان المأمور به إلى حد لا يوجب التهاون والتسامح وعدم الاهتمام بإتيان الواجب. أما إذا بلغ الحال إلى ما فوق هذا الحد فلا ريب في عدم جواز مثل ذلك التأخير. فخلاصة الاستدراك أنه أثبت بمقتضى الإطلاق أثبت جواز التراخي، فيستفاد من هذا المقطع مقطع الاستدراك أن منظور المصنف من قوله ولا على التراخي، في أول مقطع قال الحق لا دلالة لا على الفور ولا على التراخي، فمن هذا المقطع مقطع الاستدراك يستفاد أن مراد المصنف من قوله ولا على التراخي هو التفسير الأول، هو التفسير الأول، أي أن التراخي واجب، فأتى في الاستدراك نفى وجوبه وأثبت جواز التراخي. وإلا لو كان منظوره التفسير الثاني أعني جواز التراخي فلا محل لهذا الاستدراك من أنه يأتي ويثبت جواز التراخي. وكيف كان؟ فقد أشار رحمه الله إلى دليل هذا المطلب، أعني عدم دلالة الصيغة لا على الفور ولا على التراخي، فأفاد أن دليلنا في المقام بعين دليلنا في مسألة المرة والتكرار. أي دليل استدل به في المقام السابق عندما قال الحق لا دلالة للصيغة لا على المرة ولا التكرار؟ بعين ذلك الدليل يستدل في المقام وحاصله أن المتبادر والمنساق إلى الذهن من الإطلاق من إطلاق الصيغة طلب إيجاد الطبيعة، طلب إيجاد الطبيعة من دون دلالة على التقييد بالفور أو التراخي، لا بهيئتها الصيغة ولا بمادتها ولا بالمجموع المركب منهما. أما الهيئة فلما عرفت أنها موضوعة للنسبة الطلبية المولوية المساوقة للوجوب من دون تقييد بخصوصية المرأة الفوري أو خصوصية التراخي. وأما المادة فلأنها دالة موضوعة على الطبيعة المهملة، وهي الطبيعة العارية عن جميع الخصوصيات، منها الفور والتراخي. وأما المجموع المركب منهما فإنما يدل على طلب أصل إيجاد الطبيعة خارجا، فأين الدلالة على الفور أو التراخي؟ علامة استفهام. فالنتيجة أن استفادة الخصوص، أن استفادة خصوص الفور أو التراخي منوطة بدليل خارجي غير ظاهر الصيغة عند الإطلاق. هذه نقطة من البحث. النقطة الأخرى أنه يتساءل وينفتح أمامنا باب هذا التساؤل: هل هناك دليل آخر خارجي يستفاد منه الفورية؟ ادعى البعض أنه هناك دليل خارجي تمسك به لاستفادة وجوب الفوري، وقالوا بأنه دال على وجوب الفوري، يعني ذاك الدليل الخارجي يدل على أن صيغة الأمر عند الإطلاق دالة على ماذا؟ دالة على وجوب الفوري. ومرادهم من ذلك الدليل غير واحدة من الآيات، كآية المسارعة وآية الاستباق. أما آية المسارعة قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وتقريب الاستدلال بالآية المباركة على وجوب الفور ولزوم الفور. تقريب الاستدلال أن كلمة سارعوا الواردة في الآية المباركة فعل أمر، والأمر كما تقدم سابقا ظاهر مادة وهيئة على الوجوب، ظاهر في الوجوب، فيكون المعنى نقطتين شارحة: يجب المسارعة إلى المغفرة فارجة، وحيث أن المغفرة فعل الله تعالى، غفران الذنوب فعل مختص بالباري سبحانه وتعالى، فإذا بطبيعة الحال يكون المراد وجوب المسارعة إلى أسباب المغفرة، وحيث أن المغفرة فعل الله تعالى ولا معنى لمسارعة العبد إلى ما هو فعل الله تعالى، فيكون بطبيعة الحال المراد وجوب المسارعة إلى أسباب المغفرة. ومن الواضح أن من أظهرها، أي من أظهر الأسباب الموجبة للغفران، ماذا؟ ومن الواضح أن من أظهرها الإتيان بالواجبات الإلهية، أعني فعل المأمور به، وبالتالي فيتشكل الاستدلال بهذا الشكل. المقدمة الأولى: يجب المسارعة إلى أسباب المغفرة. المقدمة الثانية: وفعل المأمور به من أسباب المغفرة النتيجة بعد حذف الحد الأوسطي أنه يجب المسارعة إلى فعل المأمور به وإتيان المأمور به خارجا، ولا نعني من الفور إلا هذا، وجوب المسارعة إلى امتثال المأمور به خارجا في أول آنات الإمكان، ولا يحق التأخير عن ذلك الجزء من الإمكان، وهذا معنى الفور. وأما آية الاستباق فقوله تعالى: واستبقوا الخيرات، أو فاستبقوا الخيرات، وتقريب الاستدلال بها على وجوب الفور ولزومه أن كلمة استبقوا الواردة في الآية فعل أمر، والأمر ظاهر في الوجوب، فيكون المعنى أنه يجب الاستباق إلى الخيرات. ومن ناحية أخرى أن كلمة الخيرات جمع محلى بالألف واللام، وقد درستم في الأصول عند مبحث العام والخاص أن الجمع المحلى بأل مفيد العموم ويفيد العموم والشمول، أي عموم الخيرات، فالخيرات بعمومها شاملة لجميع الواجبات والمستحبات. ومن الواضح أيضا أن من أظهرها فعل الواجبات، فعل المأمور به،
فالاستدلال يرجع إلى هذا الشكل، يجب الاستباق إلى الخيرات المقدمة الأولى صغرى، وفعل المأمور به من الخيرات الكبرى النتيجة أنه يجب الاستباق إلى فعل المأمور به، ولا نعني من الفور إلا هذا. فتحصل أن هؤلاء البعض من الأصوليين استندوا إلى أمثال هاتين الآيتين وأمثالهما في الدلالة على وجوب الفور ولزومه، إلا أن المصنف رحمه الله قد أجاب عن الاستدلال بالآيتين المباركتين بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول ما أشار إليه بقوله وفيه منع ضرورة إلخ، وحاصله أننا نمنع دلالة الآيتين على الوجوب، يعني على أصل الوجوب فضلا عن كونه فوريا. الجواب الثاني يقول مع الإغماض عن ذلك وتسليم دلالتهما على الوجوب، ولكن لا نلتزم بأن بالفورية. الجواب الثالث مع الإغماض عن ذلك أيضا وتسليم الفورية، إلا أن هذا الوجوب الفوري أمر إرشادي وليس أمر مولوي، وأنتم تريدون مدعاكم أن تثبتوا الأمر المولوي في المقام، فالآيتان أجنبيتان يكون حينئذ في نتيجة نهاية المطاف أجنبيتان عن محل الباحث، فالأجوبة تتسلسل بهذا الشكل. هذا مجملا. نأتي حاصل الجواب الأول أننا نمنع دلالة الآيتين على الوجوب، وذلك لأن المسارعة والاستباق لو كانا واجبين كان من لازم وجوبهما أن تركهما ترك للواجب. لو كان واجبين لكان من لازم وجوبهما أن تركهما ترك للواجب، وإذا كان تركهما تركا للواجب لكان يلزم منه أن تركهما موجب للغضب الإلهي والشر، مرادنا الشر هنا العقاب. ولو كان تركهما تركا للواجب فلازمه ماذا؟ فلازمه أن تركهما موجب مستلزم لي الغضب الإلهي والعقاب، وبالتالي فلو كان تركهما موجبا للغضب والعقاب لكان الأنسب حينئذ البعث إليهما بلساني التهديد والتحذير ولا سيما في عصرنا. لكان الأنسب حينئذ البعث إليهما بلسان التهديد والتحذير بأن يحذر المكلف عن العقاب المترتب على تركهما بدلا من لسان التشويق والترغيب بذكر الثواب على فعلهما. فكان الأنسب البعث إليهما بلسان التحذير على غرار قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وذلك وجه الأنسبية، وذلك لأن لسان التهديد والتحذير بذكر العقاب أشد تأثيرا في تحرك العبد وانبعاثه إلى المسارعة والاستباق من هذا، من متعلق مع الأشد، أفعل ترضي يحتاج من أشد تأثيرا ذكر يعني كون البعث بلسان التحذيري أشد تأثيرا في تحرك العابد وانبعاثه على المسارعة والاستباق من ذكر الثواب والاشتياق على فعلهما. والحال أن البعث إلى المسارعة والاستباق في الآيتين لم يكن بلسان التحذير بذكر العقاب على تركهما، فمنه يعلم أن تركهما لا يستلزم العقاب والغضب. فمنه يعلم ماذا؟ أن تركهما لا يستلزم، لا يوجب الغضب والعقاب، وأن تركهما ليس تركا للواجب، بل هما ليسا بواجبين. فالنتيجة أن لا دلالة للآيتين المباركتين على وجوب المسارعة والاستباق، إلا أنه رحمه الله بعد أن أتم هذا البيان في الجواب الأول أمر بالفهم بقوله فافهم. ولعل أمره بالفهم إشارة إلى عدم تمامية هذا الجواب، وذلك لأنه إذا بنينا على قبول هذا البيان وتماميته لاستلزم منه أمر لا يمكن الالتزام به، فإن أوقعية التوعيد بالعذاب على ترك الواجب، التوعيد بالعقاب على ترك الواجب كون هذا أوقع وأشد تأثيرا في ماذا؟ في إحداث الداعي للعابد وإحداث المحركية للعبد، هاي أوقعية التوعد بالعقاب على ترك الواجب في أي شيء أوقع، في حصول الداعي، في إحداث المحركية، لا تختص بالمقام بل تجري في جميع الواجبات. وعندها فلا بد أن نقول إذا التزمنا بتمامية هذه المقدمة وبتمامية هذا البيان في الجواب، وعندها فلا بد أن نقول بأن الأمر في أقيم الصلاة لا دلالة فيه على الوجوب، والأمر في آت الزكاة لا يدل على الوجوب، وكذا الأمر في كتب عليكم الصيام كذلك لا يدل على الوجوب، وكذا الأمر في الحج كذلك، وغيرها من سائر الموارد الواردة فيها الأمر، وكذلك في سائر موارد الأوامر. ليش لا بد أن نقول بأن الأمر في هنا لا يدل على الوجوب، في الصيام لا يدل على الوجوب والزكاة ونحو ذلك، نظرا إلى أن البعث في هذه في نوع هذه الموارد لم يكن بلسان التهديد والتحذير عن ماذا؟ بذكر العقاب على تركها، على ترك الواجبات، على ترك الصلاة، على ترك الزكاة ونحوهما، بل البعث والأمر فيها على فعلها بدون التوعيد بالعقاب على تركها. فلو التزمنا بتلك المقدمة التي ذكرت في الجواب الأولي لكان من لازم ذلك عدم دلالة هذه الأوامر في الواجبات على الوجوب لعدم تعقبها وعدم طرحها وتبيانها بلسان التحذير بذكر العقاب على تركها. والحال أن الفقهاء استفادوا الوجوب من الأوامر الواردة في نوع هذه الموارد. فتحصل أخيرا أن البحث والتحريك نحو الواجب كان بلسان الأمر الخالي أم كان بلسان التهديد والتحذير بذكر العقاب على كلا التقديرين دال على الوجوب. البعث والتحريك هو نفسه دال ماذا؟ دال على الوجوب. فلا فما ذكر في الجواب لا يمكن المساعدة عليه. يبقى الجوابان الآخران. قال رحمه الله: المبحث التاسع الحق أنه لا دلالة للصيغة، ماكو دلالة لا على الفور ولا على التراخي. يقول نعم مقتضى إطلاقها ينطيني شيء، نعم قضية إطلاقها جواز التراخي. هذا نستفيده في أي شيء؟ نستفيده في موارد الشك، فيما لو شككنا في اعتبار الفورية وعدم اعتبارها نتمسك بمن؟ نتمسك بالإطلاق، نتمسك بالإطلاق ونقول قضية الإطلاق جواز التراخي ولا اعتبار للفورية في البين. لو كانت معتبرة لبينها. ومن هذا من مقطع نعم يمكن أن بعضنا يستفيد أن مراد المصنف من التراخي هو التفسير الأول، أي أن التراخي واجب لكن نفاه بمن؟ نفاه بهذا الاستدراك فأثبت جواز التراخي. والدليل أتى مقتضى الفن الصناعة المدعى ثم ذكر الدليل. قال: والدليل عليه أي على عدم دلالة الصيغة لا على الفور ولا على التراخي، قال: التبادر طلب إيجاد الطبيعة منها بلا دلالة على تقييد الصيغة بأحدهما من الفور والتراخي. فلا بد، هاي النتيجة الأخيرة اللي حصلناها، فالنتيجة أن استفادة خصوص الفور أو التراخي منوطة بدليل خارجي. قال: فالنتيجة لا بد في التقييد، أي إذا نريد أن نقيد الصيغة بأنها على الفور أو أنها على التراخي، من لا بد من دلالة خارجية أخرى غير دلالة الصيغة. هل هناك دليل خارجي؟ قال: كما ادعي، كما ادعي. هذا اللي هو النقطة الأخرى من البحث، هل هناك دليل خارجي آخر يستفاد منه الفور؟ قال: كما ادعي دلالة غير واحدة من الآيات على الفورية، غير واحدة من الآيات، منها آية المسارعة بالتقريب الذي عرفتموه، وآية الاستباق بالتقريب الذي عرفتموه أيضا، وأنهم كيف استدلوا بآية المسارعة وكذا آية الاستباق على وجوب الفور. أتى المصنف ناقش هذا الاستدلال بمناقشات ثلاثة. الجواب الأول أو المناقشة الأولى، قال: وفيه منع ضرورة أن سياق آية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وكذا سياق آية واستبقوا الخيرات إنما هو، هذا المقدار الذي يستفاد من سياق الآيتين البعث نحو المسارعة إلى المغفرة والبعث نحو الاستباق إلى الخير، هذا المقدار من دون استتباع تركهما المن للغضب الإلهي والعقوبة والشر. ضرورة بداهة أن تركهما، أنا راح استدل، يقول ليش أن السياق هو البعث نحو المسارعة نحو الاستباق أكثر من ذلك، لا تدل الآيتان من دون استتباع تركهما علما للغضب وللعقاب. يعلل: باء بداهة أن تركهما يعني لو كانا واجبين من لازم وجوبهما أن تركهما ترك الواجب، ولو كان تركهما تركا للواجب لازمه ماذا؟ لازم أن تركهما موجب. قال ضرورة أن تركهما لو كان خط لازمه أن وذن مطويات في العبارة لازمه ماذا؟ لازمه أن تركهما موجب للغضب والعقاب. فلو كان تركهما سنوصل العبارة، فلو كان تركهما ترك المسارعة إلى المغفرة وترك الاستباق إلى الخيرات، لو كان تركهما مستتبعا وموجبا ومستلجما للغضب والشر كان البعث بالتحذير عنهما، يعني كان البعث إليهما بسبب بلسان التحذير عنهما، أي عن ترك المسارعة وعن عنهما أي عن الغضب والشر عنهما، يرجع ظلما المثنى إلى الغضب والعقاب. يقول كان البعث إليهما في الآيتين بلسان التحذير عن العقاب والغضب أنسب كما لا يخفى وجه الأنسبية، لأن ذكر البعث بلسان التهديد والتحذير يكون ماذا؟ يكون أشد تأثيرا في تحرك العابد وانبعاثه على المسارعة والاستباق من ذكر الثواب على فعلهما، لا من يشوف العبد أنه أكو نافذ عقوبة من هذا التمام وأكو فد حال وشد ووقوف حساب شديد كذا، عند ذلك يصير عنده فد باعثية في النفس، محركية في النفس، داعوية شديدة تدعوه علما، تدعوه إلى إتيان ذلك الواجب كما لا يخفى، ثم يعمل بالفهم فهم أن هذا ليس تاما على إطلاقه، يختلف هذا باختلاف المكلفين. بعض المكلفين ترى أنه ماذا؟ يقوم يعني يتحرك وينبع اتجاه الامتثال خوفا من عقاب، لكن بعضهم لا يتحرك ينبعث ليس خوفا وإنما طبع طمعا في الثواب أيضا، مع لزوم هذا المناقشة الثانية.